سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البرنامج نذكر جملة من الأذكار والأدعية النبوية التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم أو علمها بعض الصحابة الكرام، ونذكر شيء من الفوائد المتعلقة بهذا الذكر وهذا الدعاء. فهلموا وأقبلوا على هذه الأدعية النبوية ففيها البركة والخير العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة العليا من البلاغة والفصاحة، وكلامه قليل، وبركة هذا الكلام عظيمة وكبيرة وكثيرة، وكلامنا كثير ولكن بركة هذا الكلام قليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع ورغب غيره على الذكر والدعاء بعبارات جميلة وعبارات حسنة. ونتعلم من هذا فائدة، بارك الله فيكم. حسن التعليم باب عظيم جدا من أبواب الخير والأجر. حبب غيرك للخير، أولادك ابتكر لهم أساليب تعليمية مناسبة تناسب أعمارهم وتناسب عقولهم وتفكيرهم. بعض الآباء إذا أراد أن يعلم أولاده بدأ معهم بصغار العلم قبل كبار، وهذا صحيح، عنده أسلوب روعة في التعليم ويغير الأساليب. يعني بعض الأولاد مثلا قد يأتي وممكن تعلمه من خلال العبارات القصيرة، بعضهم بالهدية، بعضهم أن تجلس تكرر مع الشيء. المهم كل واحد له طريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أسلوبه في أعلى الدرجات عندما يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا أحبة الكرام، إذا أردت أن تعلم غيرك الخير رغبه في تعلم الخير، واستخدم العبارات الجميلة والأساليب الواضحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شوق الصحابة ثم ذكر لهم الكلمتين، يعني ما قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه أجرها كذا وكذا وكذا، لكن ذكر أولا شيء عام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. أي واحد يقول ما هي هذه الكلمات، ثم يأتي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهكذا الإنسان إذا كان مرغبا لغيره في الخير اتبع الأساليب الطيبة والأساليب الحسنة. ولو تصارحنا قليلا، بعض الناس منفر يشرط خلق الله، بعضهم ما عنده أسلوب في علاج أي خطأ. إذا مثلا زوجته ما كانت تحسن الطبخ، شوف كمية العنف اللي تسمعها هذه المرأة. طيب بعض الأخوات إذا كان زوجها مقصر في موضوع معين، حقيقة بعض الرجال يسمع كلام قاسي جدا وعنيف جدا، والبيوت لها أسرار، يعني زوجته تسمع كلام قاسي جدا ثم تقول ليش هذا الزوج ما يحبني. طيب يا أختي الكريمة تخليتي فيها محبة، ما يصلح. وين الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة والعبارة الجميلة؟ بعض الناس إذا أراد أن يعلم أولاده دعالهم بالخير وابتسم معاهم ووجه أولاده، وبعضهم بدون أي كلام يضرب عياله ضرب، والولد يقول أبوي أنا شو مسوي، الولد ما يدري ليش ينضرب، وبعدين يشرح له الخطأ ويطلع الولد مو غلطان، الأب غلطان. طيب يا أخي الكريم كيف تفعل مثل هذا؟ أنا لا أقول أحبتي الكرام الإنسان يكون مثالي والإنسان ما يغضب وما يعصب، نحن بشر عايشين في هذه الدنيا، قد يتوتر الإنسان يقلق الإنسان أو غيره، لكن هذه الأمور يجب ألا تخرجك عن حسن الخلق. يعني تبغى تعصب على عيالك عصب لكن بحسن خلق، أغضبك الموضوع الفلاني من زوجتك من حقك هذا، لكن ما يحتاج الأمر أنك تتكلم على أهلها وتستحضر مشاكل قديمة جدا لأنها زودت الملح في الطعام أو تأخر عليك الغداء، لا ما يصح مثل هذا الأمر. أنت أختي الكريمة غضبتي من تصرف معين فعله الزوج، طيب وجهيه بالتي هي أحسن. كثير من الناس يعلم غيره بأسلوب جميل وحسن. يذكر لي أحد الأشخاص وهو مدير في عمله، يقول يأتيني الموظف الجديد أقول له أغلط، أنا أبغيك تغلط، أنا أبغيك تبدر منك أخطاء لأنك تتعلم بالأخطاء. شوفوا هذا المدير يوم يشوفه الموظف الجديد ويرى منه هذا الأسلوب الجميل وهذا الأسلوب الحسن، والله هذا يؤثر في الناس. فلذلك أحبتي الكرام لننتبه عندما نوجه الآخرين وعندما ندلهم على الخير، اتبع معهم الأسلوب الجميل والأسلوب الحسن، لا تنفرهم لا تشردهم بارك الله فيك، لأن بعض الناس بسبب إن ما عنده كلام طيب يمكن المسألة اللي يتكلم عنها مسألة جميلة وطيبة مو بغلط، لكن أسلوبه غلط، أسلوب تهكمي أو أسلوب فيه انتقاص من الآخرين، أو إذا أراد أن ينصح أولاده فضحهم قدام الناس. يعني أحد الشباب يشتكي لي عن والده أن أبوه قال له لا تجلس عند البقال مع شباب الفريج. من حق الأب أن يمنع ولده، أن الأب يمكن لاحظ بعض السلوكيات وبعض الأشياء غير الطيبة فمنع ولده. يقول أنا غلط وجلست معاه، أبوي بدون أي سؤال أو جواب جاء قدام العيال وضرب الابن كف على وجهه. طيب يا أخي الكريم ما يصح مثل هذا الأمر، ممكن أنت توبخ الولد في البيت، ذكر بالله عز وجل ما في إشكالية، لكن لا تخالف أمر الله عز وجل. فلذلك احرص سلمك الله على الأسلوب الحسن، وأن الناس إذا ذكرتك تذكرك بالجميل. ترى هذا ينطبق على كثير من الناس، على الداعية في دعوة إلى الله، على المعلم، على الأب، على الأم، على الزوج، على الزوجة، على الجميع. يعني أذكر أني شاهدت مقطع، مجموعة من الإخوة جوا عند أخوهم الكبير وشاري له سيارة من أفخم السيارات، والأخو متفاجئ أن أخوانه جايين له وقت متأخر في الليل، يعني أخوهم كبير في العمر يعني حتى فيه الشيبة، فيعطون مفتاح السيارة ويقولون له هذا جزء من معروفك معانا، أنك ما نسيتنا، أنك ربيتنا تربية طيبة بعد وفاة أبونا، أنك تابعت دراستنا وغيره. أنا أعرف مجموعة أخوهم الكبير عبارة عن أبوهم الثاني، إخوانه الأصغر يقولوا له جزاك الله خير شديت علينا، الآن صارت عندنا مناصب وأعمال ووظائف وما خلتنا نهيت في هذه الدنيا. ترى هذا الأسلوب الطيب واحتوائك لإخوانك وخواتك وتفقدك لأحوالهم هذا أمر عظيم وأمر جميل جدا، بعض الناس يفعله. لو تلحظون في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب واحد يقول لك هذه مو بكلمتين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه كم كلمة؟ فهنا ننتبه إلى فائدة أن الكلمة في لغة العرب قد تطلق على الكلام ليس على الكلمة المقصود فيها المفردة، لا، وإنما تطلق على الكلام وإن كان من أكثر يتكون من أكثر من كلمة. وهذا فيه تنبيه مهم أن نفهم لغة العرب على حسب كلام العرب، وأن نفهم نصوص القرآن والسنة على حسب التفاسير الصحيحة والشروح الصحيحة. يعني بعض الناس يفهم القرآن والسنة على حسب فهمه هو ويكون فهمه غلط. يعني وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يقول معناها يابوا أحضروا، لا يا أخي الكريم، جابوا أي قطعوا. فبعض الآيات يفهمها بعض الناس بحسب الكلام الدارج أو كلام العامة، وهذا خطأ. أحيانا فهمك للآية بهذه الطريقة يقعك في تفاسير غريبة وعجيبة، وبعضهم ألف يعني مؤلف في ذكر آيات يفهمها بعض الناس خطأ، لأنهم فسروا القرآن بحسب كلام العامة، والقرآن كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، فلابد أن تفهم هذا الكلام بالفهم الصحيح والفهم السليم. أما أن نتصور أن بعض الآيات معناها بحسب تفسيرنا نحن وكلامنا نحن في الميالس، لا، ما يستوي هذا الكلام، وهذا خطأ كبير جدا. يعني مثلا في رحيق مختوم، بعضهم يتصور أن الرحيق ورحيق العسل، لا، الرحيق هو الخمر، الخمر الذي يكون في الجنة. فلذلك احرص أن تفهم القرآن الكريم وتفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. أما إذا فهمنا القرآن والسنة بالفهم الغلط بنطلع بتفاسير مو بصحيحة، وتفاسير فيها خطأ وليست دقيقة، وهذا أمر وللأسف الشديد بعض الناس يقع فيه وهو لا يدري. حتى بعض الناس يقول لك شوف الآية واضحة، لكن لا، معنى الآية مو بواضح، أنت فاهم الآية غلط، فاحذر بارك الله فيك وانتبه. ولو راجعت بعض كتب التفسير الموثوقة وكتب شروح الحديث المعتمدة ستعرف معنى الأحاديث بطريقة سهلة وميسرة. أحبتي الكرام، فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
سبع في خلاط طول الليل وما يبات يعان ويذكر بالعوا وعليه سحزن مكدرات.
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
ما نعرف ما يحتار إرسيه نعرفه إيه
تأخر علينا حرينا من ترياء
الغايب حجة معه
حجة.
نعم السلام عليكم.
السلام
عليكم.
برزت الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة. الأولى 107.4.
شوف صدق إنه ما يستحي.
شو هناك؟ شو مستوي؟
ما تشوفه فرني بحصاه، لكن الشارع هوب عليه هل اللي ما عرفوا يربونه.
مساكم الله بالخير. أسهل شيء على حد من الناس يوم يخطف عليه واحد ويسوي شيء مبعدل ولا غيره، شيء قدوك هلا مربوه على طول يثور في هلا هلك مربوه. اشتراك ان هلا مربوه اول شيء، ايش كيف تعرف؟ بعدين لهل ما يربون، لو لهل يربون كان انا وانت اليوم احسن عنا ما حد. لهل ما يربون، لهل يرعون ويوجهون ويتمنون، واكثر شغلتهم رعايه. لو الاهل يربون، انا اقول سيدنا نوح عليه السلام دعا جماعته 950 سنة، ويوم ركب المحمل ضرب الخلاء قال حق الولد ركب، قام ركب، بغى تحايل مني وطع. لو الأهل يربون كان سيدنا نوح ما روح ولده، غاب عنه ولده، كان شلوا ياه. لكن الدنيا هي اللي تربي، المواقف تربي. الأهل يرعون، ما تقدر تقول أنت إنه والله الأهل هم اللي يربون، ما يخصهم، هو الغلطان هلا ما يخصهم به. يعني الأهل غير عن كذي تلقاهم هم اللي يسهروا عليه، قصر على عمر الثياب ولبس عياله، قصر على عمر الأكل وأكل عياله، هم لبوا ولم قصروا على عمارهم العيشة، هم بدوا عيالهم عليهم، سلفهم البنك لين يوزونهم، سلفهم البنوك، حطوا ديون على ظهورهم عشان خاطر عيالهم عشان يربوا طلعونهم. في الأخير تيجي تقول الله هذا ما رب، هو ما يخصمهم، هم تمنوا لك كل شيء، لكن الله اللي مثل ما قال اللي ربي المواقف ورب العالمين يحفظ يسخر لك الناس، هم يوجهوا المساكين. فأنت إذا عندك شيء بتساعدهم ساعدهم، إذا ما تروم تساعدهم ادعى للولد تقول الله يهديه الله يحفظه، إذا ما رمت ما قدرت أضعف الإيمان ادع له، إذا ما تروم تخبرها له ولا ترد عنه شيء ولا تساعد أن يستوي شيء. يعني مسؤوليتنا أن ما نسبها له، نساعد إذا نقدر مو بلا نسبه.
قبل الله طاعاتكم، الله يسر أمورنا وأموركم إن شاء الله.
جواك الله واكم الله يا
جزاك الله خير.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله استغفر الله استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل الفاصل بارك الله فيكم نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. أحبتي الكرام، في هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ذكر الله عز وجل، فيقول كلمتان خفيفتان على اللسان. ذكر الله عز وجل من الأعمال السهلة جدا، لا تكلفك أي جهد يذكر، وتستطيع أن تذكر الله عز وجل في جميع أحوالك وأحيانك. فلماذا نغفل عن هذا الأجر وهذا العمل الصالح العظيم؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكثير من الناس تمضي عليه أوقات ضائعة مهدرة، لو استغلها في ذكر الله بيشوف إن يذكر الله عز وجل في اليوم والليلة آلاف المرات دون أن يتأثر برنامجه اليومي بأي شيء. يعني أحيانا بعض الناس يجلس في السيارة في اليوم الواحد 3 ساعات أو 4 ساعات، مجموع الوقت الذي يمضي عليه وهو في السيارة، لو استغل ربع هذا الوقت أو ثلث هذا الوقت أو نصف هذا الوقت لذكر الله عز وجل بيشوف نفسه أنه ذكر الله عز وجل ذكر كثير وعظيم، يمكن يستغفر آلاف المرات ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 100 المرات ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله يمكن حتى آلاف المرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 المرات. هذه والله أوقات مهدرة عند عدد كبير جدا من الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان. فاحرصوا بارك الله فيكم على كثرة ذكر الله عز وجل. بعض الناس ما يأتيه النوم مباشرة، طيب بدل ما تحرق أعصابك وتتابع أخبار الشرق والغرب وغيره اذكر الله عز وجل قبل لا تنام، فإن الذكر حصن حصين لك بإذن الله من الشيطان الرجيم، وتحفظ من الشرور والآفات إن ذكرت الله عز وجل. طيب خلونا نعكس المسألة، كما أن ذكر الله عز وجل من الأعمال السهلة جدا باللسان كذلك آفات اللسان من الأعمال السهلة جدا أن يأتي بها اللسان يعني والعياذ بالله سب الإنسان لغيره هذا موضوع ما يباله شيء كلمة وتقال باللسان والعياذ بالله يمكن بعض الناس ينطق بلسانه بأشياء تضيع عليه الدين والدنيا والعياذ بالله وهذا أمر ما يباله جهد ولا شطارة ولا يعني تعب عظيم لكن الكلمة إذا قيلت من سخط الله كانت حسرة على الإنسان لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم بعضهم والعياذ بالله يتكلم بكلام خطير جدا من سب الناس وشتمهم وسب الأمهات والأجداد ويتطاول على أشياء خطيرة وعظيمة والعياذ بالله أظن أن هذه الأشياء ما فيها سؤال ولا حساب ولا جزاء عند الله يقول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم من أعظم الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بعض الناس على طرف لسانه ابن كذا ابن كذا يا أخي الكريم يمكن يكون أب هذا الرجل متوفي من 20 سنة 30 سنة ويكون من الصالحين ويكون خصمك يوم القيامة بعض الناس إذا عصب على زوجته يبدأ يسرد عليها كميات كبيرة جدا من السب والشتم ويسب أهلها يوم تقول يا فلان لماذا تقول مثل هذا يقولك أنا غضبان طب هذا عذر لك كل الناس تعصب امسك نفسك اضبط لسانك واعرف واعلم أن هذه المسائل فيها السؤال وجزاء وحساب عند الله عز وجل وبعض الناس يتكلم بالكلام الذي يوبق عليه دنياه وآخرته والعياذ بالله يستهزئ بالدين يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند المصائب يولول بطريقة فيها اعتراض على قضاء الله وقدر الله فعلى الإنسان أن ينتبه وتجد العاقل من الناس إذا ابتلي بمصيبة يقول سأسعى بإذن الله عز وجل قدر الاستطاعة أني أمسك لساني وأثني على الله عز وجل وهذا الأمر قد يكون صعب جدا على النفس لكن بعض الناس اللهم بارك يوفق تشوف أحيانا بعض المرضى مصاب بأمراض خطيرة وعظيمة ما تسمع منه إلا الثناء على الله عز وجل يقولك لو اشتكيت وتذمرت وغيره الواقع واحد ما بيتغير شيء ليش ما أحصل أجر وحسنات وثواب من الله سبحانه وتعالى هذا صاحب اللسان الذي انتفع بلسانه فيما يقرب إلى الله عز وجل أما أني أجعل الناس خصومي عند الله وأحش فيهم في الميالس لا هذا الكلام لا يصلح أبدا صحيح هذا الأمر خفيف على اللسان لكن باكر قد يثقل ميزان سيئاتك ويكون والعياذ بالله فيه ذمم كثيرة جدا حقوق عباد كلها في ذمتك فلذلك انتبه واحذر من آفات اللسان طيب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان في يوم القيامة في ميزان الله عز وجل يضع الميزان إظهارا لعدله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يحرص أن تكون موازين حسناته ثقيلة فإنه سيفوز فوزا عظيما بإذن الله عز وجل وجاءت الشريعة بارك الله فيكم النصوص أن العمل يوزن نفس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وجاءت النصوص أن العامل نفسه يوزن الله عز وجل يقول في سورة الكهف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن وجاءت النصوص أيضا أن صحيفة العمل توزن حديث البطاقة هذا المشهور فيه أن رجل وضعت له سجلات في كفة ميزان مد البصر 99 سجل، كل سجل منها مد البصر فيه ذنوب وخطايا، ووضعت في كفة الميزان أخرى صحيفة فيها كلمة لا إله إلا الله أو بطاقة، فهذه البطاقة كانت أثقل من هذه الأعمال السيئة التي فعلها، فهذه كلها توزن عند الله عز وجل. لذلك علينا أن نحرص على الاستزادة من الأعمال الصالحة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، فالله عز وجل يجزيك الجزاء العظيم بإذنه سبحانه وتعالى، ورب عمل صغير في نظرك ثقل به الميزان يوم القيامة. والشريعة بارك الله فيكم جاءت بذكر أعمال مخصوصة تثقل بها الموازين يوم القيامة، طبعا من أعظمها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وقبل قليل ذكرت لكم حديث البطاقة، هذا فيه أن بطاقة كتبت عليها لا إله إلا الله كانت سبب في تثقيل ميزان حسنات رجل فدخل الجنة. أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات. فاحرص على كلمة التوحيد وعلى دعاء الله وسؤال الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل من أسباب تثقيل ميزان حسناتك، والدليل حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا من الأعمال العظيمة التي تثقل بها الموازين، موازين الحسنات، احتساب الولد عند الله. بعض الناس يتوفى ولده في هذه الدنيا قطعة من قلبه وفؤاده. بعض الأعراب سئل ما بال شعر المراثي أصدق الشعر، ليش يعني يوم تكتبون هذا الشعر تكونوا صادقين ومؤثرة جدا هذه الأبيات؟ قال لأننا نكتبها وأكبادنا تحترق. بعض الناس يبتلى في هذه الدنيا بموت الولد وفقد الولد، هذا الأمر إن احتسبت فيه ثقل ميزان حسناتك بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بخن لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. لذلك بعض الناس ابتلي بفقد الولد، بعض الناس ابتلي بفقد أكثر من ولد، بعضهم كانت بنت تبر بر عظيم جدا وماتت هذه البنت فتأثر جدا على فراقها، وبعض الأشخاص مات ولده يمكن من 20 أو 30 سنة وإلى الآن يتذكر ولده، هذا نقطع من قلب الإنسان ولكن يحتسب عند الله عز وجل، هذا يبشر بالخير العظيم والفضل الكبير عند الله عز وجل. هذه مصيبة عظيمة فعلا أيها الأحبة الكرام، بلاء مبين جدا، لكن في هذا البلاء يظهر معدن الإنسان وصدق إيمانه بالله عز وجل. تشوف بعض الناس في هذه البلية الكبيرة ماذا يفعل؟ يثني على الله ويحتسب الأجر ويقول الله عطى والله أخذ وموعدنا الجنة بإذن الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بفقد كل أولاده في حياته إلا ابنة فاطمة، ماتت بعد موته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ولي أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد يكون فيه أجور لو يعيش الإنسان عمر نوح يمكن ما يجمع هذه الحسنات. هنيئا لمن كان يفكر بهذه الطريقة. وبعض الناس والعياذ بالله إذا ابتلي بموت الولد استغفر الله العظيم يقول أشياء مضرة جدا في الدين والضر بآخرته، يقول كلام مو طيب. أذكر أني حضرت جنازة لرجل توفي وهو شاب وترك أيتام، فأسمع العامة يقولون، يقولون واحد من أقارب هذا الميت تكلم بكلام العامة يقولون كلام كفر. فقولهم خير يا جماعة شو اللي صاير؟ قالوا اعترف على رب العالمين، يعني حتى عامة الناس شنعوا عليه وأنكروا عليه. شو تقول؟ احتسب الأجر عند الله. نعم هذه بلية عظيمة جدا، لكن الإنسان أيضا يلتزم حدوده ويلتزم بضوابط الشرع والدين، ويحذر بارك الله فيكم من أنه يتلفظ في هذه المصيبة بأشياء ضيع عليه الأجر. يعني فوق أنه مبتلى بالمصيبة ضاع عليه الأجر ووقع في الإثم، والمصيبة هي ما تغيرت. وبعض الناس من شدة إيمانه يبتلى بالمصيبة هذه فيثني على الله. يعني أحد الأشخاص أعرفه توفي ابنه في حادث السيارة، والوقت كان يعني يوم جابوا الولد وغيره بعد صلاة العشاء، قال يا جماعة بنصلي عليه الليلة. قالوا له أبوي وقت متأخر، قال يا جماعة إكرام الميت دفنه وخير البر عاجله. هذا من عقل هذا الإنسان وبإذن الله من إيمانه. لما زرته سمعت يذكر آيات وأحاديث، عرفت أن هذا إنسان موفق بإذن الله عز وجل. بنكمل إن شاء الله الأعمال التي تثقل بها الموازين يوم القيامة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
يلا
أدونا ركاب، أدونا ركاب.
ما ترى حاطين لك أي؟ هو مؤمنين ومتعبين لك أي جرح المشاهد.
أدونا ركاب مرة حاضر اللي تبيه
ولا. فترفضون الرابع عليها.
نرجع ونركب. نرجع ونركب.
يلا نركب عليها.
هو بيركب عليها.
الأولى 107.4
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان يجيب لنا علي ولم قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية شلي معون الهريس وحطيه على السرود.
إن شاء الله أمي.
وأنت يا عوش أمي جربي التمر حق أبوك أخوانك.
يلا بسم الله.
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عطني صحن الجيمات.
فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام.
السلام
عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله. استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبة الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل الفاصل نشرح هذا الدعاء العظيم وهذا الذكر العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. تكلمنا قبل الفاصل عن أعمال صالحة يثقل بها الميزان، ومن الأعمال الصالحة التي يثقل بها الميزان حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. والكلام عن حسن الخلق سهل جدا، بنتكلم فيه عشرات المحاضرات والتسجيلات والحلقات والبرامج والمقاطع، ولكن الأمر يحتاج إلى تطبيق وإلى عمل وإلى أن يكون حسن الخلق حاضر في واقع حياتنا اليومية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن المرأة الصالحة، ماذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها قالت لزوجها: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وبعض الأخوات حقا وصدقا بهذه الطريقة تتعامل مع زوجها بأرقى تعامل. الزوج أحيانا يكون عنده عيوب وعنده أخطاء، ما تقبل أبدا أن تفشي له سر، مخلتنا في الميالس من أفضل الناس وساترة على نفسها وبيتها وعيالها وقايمة على بيتها بأحسن طريقة. هنيئا لها الأجر بإذن الله عز وجل. وأيضا بعض الرجال يتعامل مع زوجته بأخلاق من أعجب ما يكون، قمة في الجمال. تذكر لي إحدى الأخوات أن زوجها توفي رحمة الله تعالى عليه، ذكرت لي شيء من تعامل هذا الزوج مع زوجته، تقول: كان يعاملني تعامل راقي جدا جدا. ترى الدنيا ما تخلو، بعض الأخوات أظن أن ما في ريايل يتعاملون بهذه الطريقة، هذا خطأ. كثير من الرجال عندهم حسن خلق وشهامة وكرم وطيب تعامل مع الزوجة. بعض الرجال يظن أن ما في امرأة يمكن تتعامل مع زوجها بحسن خلق، لا، هذا الكلام غير صحيح. في أخوات صالحات خيرات اللهم بارك تتعامل مع زوجها بأحسن طريقة وأحسن أسلوب. فلذلك حسن الخلق لابد أن يكون حاضر في حياتنا اليومية مع المتعاملين في العمل، لازم يكون عندك حسن خلق. أحيانا يأتيك إلى جهة العمل رجل مضيع في الإجراءات، أحيانا مراجع الدائرة الخطأ، المؤسسة الخطأ، طيب ماذا تفعل؟ نطرد من المؤسسة؟ ما يستوي؟ هذا ينافي حسن الخلق وينافي طلب الأجر. وحتى تعليمات ولاة أمرنا تحث وتشدد على أهمية خدمة الناس، فأنت لك الأجر من عدة جهات، حتى من باب طاعة ولاة الأمر. يجلس مع هذا الإنسان، فهمه وشرح له من أي بلد كان هذا الإنسان، من أي جنسية كان هذا الإنسان، ساعد الناس. بعضهم مسكين تايف هالإجراءات، إما بحكم انطباع مسبق عنده عن معاملة معينة، أو يتصور أن يعني الناس في كل الدوائر الحكومية لأن يقيس على بلد مثلا عندهم فظاظة وجفاء وسوء خلق إلى غير ذلك. فأنت لابد تحتوي الناس. أحد الأشخاص يقول: راجعني شخص عنده معاملة معينة وهو موظف حكومي، يقول ذاك الشخص يعني معاملته أشرح له خطوة بخطوة، سو كذا سو كذا سو كذا، وراجعني كم مرة وغيره. فقال له: يا فلان، صراحة أنا توقعت أنك تصرخ علي وتزاعج علي لأنه وايد راجعتك. قال: يا فلان، ليش أصرخ عليك؟ أنا موظف حكومي أدي عملي وأنا مطالب بحسن الخلق مع الناس، أشرح لك الإجراء مرة ومرتين وثلاثة وأربع، الحكومة حطتني في هالمكان، أحصل وراء راتب وأحصل قبل هذا أجر من الله عز وجل. فلذلك أحبتي الكرام، مع الناس لازم يكون عندنا أخلاق حسنة. الإسلام انتشر عند ناس كثر في مشارق الأرض ومغاربها لأنهم رأوا خلق حسن من المسلمين. فلذلك لابد أن نتحلى بمكارم الأخلاق. في الشارع يوم نسوق السيارة بارك الله فيكم، خل عندك خلق حسن، شفت اللي قدامك عطى إشارة يبغى يلف يمين أو يسار، طول بالك، وسع صدرك بارك الله فيك. هذا يعني التشنج الزائد أثناء القيادة، هذا بارك الله فيك قد يطيحك في كوارث عظيمة. أحيانا في بعض المجتمعات وقعت جرائم قتل والعياذ بالله بسبب تهور وغضب بين اثنين يقودون سياراتهم. يعني يذكر أحد الأشخاص وسمعت منه هذا الكلام، يقول: دخلت السجن في دولة من الدول أنصح الناس، فشفت شاب يعني ما تظهر عليه أثار الجريمة، يعني محكوم عليه بالقصاص والإعدام. فقلت له: خير يا فلان، يعني شو موضوعك؟ قال: كنت أقود السيارة جاء واحد آذان فرديت ورجعت له الإساءة إساءة، وما زلنا كل واحد يأذي الثاني بالسيارة، فنزلت له نافذة السيارة بأتفاهم معاه أكرم الله السامعين، بصق في وجهي. يقول فغضبت غضب عظيم، وقفت السيارة، وبعد ما وقفت الرجل ونزلت بحديده فضربه ضربة واحدة فمات. شفت الغضب وسوء الخلق ماذا يفعل؟ لذلك لابد أن نتحلى بحسن الخلق في جميع المواقف. ترى حسن الخلق بركة وخير. يوم تكلم الناس في الواتساب، عندك مثلا طلب معين من أحد الزملاء، سلم عليه، صبحك الله بالنور والسرور، مساك الله بالخير والعافية، يا فلان شو الموضوع الفلاني؟ بعض الناس حتى الذوق في الكلام ما في. لا، ما يصلح مثل هذا الأمر. لابد نتحلى بحسن الخلق. أيضا من الأمور التي تثقل بها الموازين عند الله اتباع الجنازة، وهذا أمر والله باب عظيم من أبواب الأجر. بعض الأشخاص حريص على أداء صلاة الجنازة على الناس، يعرفهم ولا ما يعرفهم، يقول لك المسجد اللي تصلى فيه صلاة الجنازة قريب من بيتي، سمعت عن جنازة واروح أصلي عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. جبل أحد جبل عظيم، اتباعك للجنازة يكون أثقل في ميزان حسناتك من جبل أحد. يعني هذا أجر عظيم جدا من الله عز وجل لمن يحرص على هذه العبادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: حبيبتان إلى الرحمن. هذا الذكر يحبه الله عز وجل. لماذا؟ لعدة أمور، منها أن هذا الذكر فيه ثناء على الله، وإذا أثنيت على الله أحبك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الثناء على الله. تقول عائشة رضي الله عنها بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أحبتي الكرام، أظهر الثناء على الله، بل أظهر كثرة الثناء على الله. إذا سألك أحد وأنت موظف في عملك: يا فلان كيف دوامك؟ لا تقول زفت ولله الحمد، أثني على الله. غيرك ترى والله مو بحصل هذه الوظيفة. وفي كثير من الناس حول العالم ما عندهم وظيفة أبدا، دخلهم اليومي ما يتعدى دولار واحد. هذه حقيقة بارك الله فيكم. ملايين من البشر ما يجدون عشر ما نجد من رغد العيش في هذه الدولة الطيبة التي نتقلب فيها بنعم الله عز وجل وخيرات وفضل من الله. أظهروا الثناء على الله عز وجل في بيوتكم مع أسركم، عيالكم الصغار لابد يسمعوا، لابد الأطفال الصغار يسمعون منا حسن الثناء على الله، ونبين لهم أن احنا في نعمة حتى يتعلمون تقدير النعمة. أما تخيلوا لو عيالنا دائما يسمعون منا في البيوت أن احنا نثمر ونتشكى والدنيا وما أدري إيش، وبعضهم والعياذ بالله يسب الدهر، يسب اليوم، يسب ما أدري إيش غيره. طيب هذا الطفل الصغير سيتعلم ماذا؟ يوم تبين لطفلك تقول الحمد لله رب العالمين، نحن نتقلب في نعم الله، نحن نعيش في صحة، نفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أظهروا هذا الأمر، فهذا أمر مفيد جدا ومهم جدا. أيضا بارك الله فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبيبتان إلى الرحمن. لاحظوا ذكر اسم الله الرحمن، فهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. فلو قلت هذا الذكر نالتك بإذن الله عز وجل الرحمة من الله. فأين من يريد فضل الله؟ وأين من يريد الأجر والرحمة من الله عز وجل؟ لذلك أحبتي الكرام، احرصوا على سؤال الله الرحمة، ولا يلبس عليك الشيطان فتقنط من رحمة الله وتيأس. هذا من أعظم الكبائر. بعض الناس لأنه انغمس في بعض الذنوب يوصل إلى مرحلة يصاب بالقنوط من رحمة الله، يقول هذه عباداتي كلها ما منها فايدة. بعض الناس يتكلم عن نفسه بأنه سيدخل النار وبئس المصير خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا من تلبيس الشيطان عليك، يبغى يصدك عن الخير. وبعض الناس يقول لك يوم أصلي يبدأ الشيطان يوسوس لي بأشياء عظيمة، كأنه يقول لي اترك الصلاة. ترى الشيطان ما يبغيك تقبل على الرحمة، يبغيك تقبل على غضب الله وسخط الله عز وجل. فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتعرض لرحماته سبحانه وتعالى. وطبعا لنحذر توبة البطالين، مصر على الذنب ويقول الله أرحم الراحمين. لا يا أخي الكريم، ما يصلح هذا. اترك الذنب واجتهد في طاعة الله وأبشر بكل خير وفضل من الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. التسبيح عندما تقول سبحان الله معناه تنزيه الله عز وجل عن كل شيء لا يليق بالله، وهذا فيه نفع عظيم جدا. بعض الناس يتسلط عليه الشيطان فيبتلى بالوساوس السيئة والظنون السيئة عن الله عز وجل. تذكر أن الله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، اترك عنك هذه الظنون وهذه الوساوس الخطيرة القبيحة. بعض أهل العلم يذكر أن من ظن أن الله ما يجيب دعاءه هذا أساء الظن بالله عز وجل. بعض الناس يسيء الظن بالله فيقلق قلق غير طبيعي على رزقه. يعني من عجائب الأمور أن بعضهم يالس كذا مع نفسه ويفكر في حال عياله بعد 30 أو 25 سنة، كيف بيسوون؟ كيف بيعيشون؟ من وين بيبون رزقهم؟ من وين بيبون لقمة العيش؟ وصاحبنا الياس يفكر هذا بهذا التفكير، ربما يتخيل بعض الأشياء ويبكي ودموعه تنزل. والعجب العجاب أن الذي يفكر بهذه الأمور مو متزوج. أخواني الكرام، أنا ما أمزح، هذا موجود عند بعض الناس عمره 30 سنة يجلس يفكر: طيب بناتي حاليا صغيرات، طيب بعد 20 سنة لو تزوجت البنت وابتليت بريال شري وتمت معه ويابت ولد ولدين وبعدين طلقها هذا الريال، عيالها منو بيجاب لها العيال؟ يا أخي الكريم، لماذا وصلت إلى هذه المرحلة من سوء الظن بالله عز وجل؟ فوض أمرك إلى الله واستبشر خيرا عظيما، فالله عز وجل هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. سبحان الله معنى الله أي المألوه المعبود جل جلاله، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. فتوجه بجميع القرب والعبادات لله عز وجل، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، إلى غير ذلك من القرب والعبادات العظيمة. سبحان الله وبحمده، لنكثر من حمد الله وذكر نعم الله عز وجل علينا حتى عند المصيبة. جاء عن شريح القاضي كمشهور بالقضاء أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات. كيف 4 مرات؟ يقول: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي. يعني المصيبة جت على هذا الموضوع، واحد خسر 1000 يقول: يا رب لك الحمد ما خسرت 10,000. قال: وأحمده إذ رزقني الصبر عليها. ترى هذه نعمة يبالها شكر، بعض الناس ما يصبر على المصيبة. وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب. يعني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأحمده إذ لم يجعلها في دين. حتى في المصيبة في نعم، الإنسان يحمد الله عز وجل ويقول الحمد لله على كل حال، وفي حال النعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فاحمد الله عز وجل ولا تكن من أهل الجزع ومن أهل التسخط والخوف وغير ذلك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله عز وجل هو العظيم الذي يستحق التعظيم والإجلال. لذلك نركع لله ونسجد لله، لا يجوز أن نركع لبشر، لا يجوز أن نسجد لبشر والعياذ بالله أو لمخلوق، وإنما سجودنا لابد أن يكون لله المعبود. فأكثر دائما وأبدا من تعظيم الله وإجلال الله عز وجل. ومن تعظيم الله أن تبتعد عن الذنوب والمعاصي. لذلك يقول بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، عظم الله عز وجل. ومن تعظيم الله أن تعظم أوامر الشرع والدين. ومن تعظيم الله أن توقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا ما تيسر إراده أحبتي الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.